أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى بالرياض أن تقدم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القراءة الثانية لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط، ورقمه 59 من أشرطة الكتاب، وهو 36 من كتاب الصلاة.
ولا يعز من عاديت، أي لا يغلب من عاديته. طيب، هذا هو الواقع، لأن من والاه الله فهو منصور، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأما من عاداه الله فهو ذليل، لأن الله إذا نصر أولياءه فعلى من؟ على أعدائه. إذن فالعز للأولياء والذل للأعداء. فإن قال قائل: هل هذا على عمومه؟ لا يذل من وليت ولا يعز من عديت؟ نقول: ليس على عمومه. فإن الذل قد يعرض لبعض المؤمنين، والعز قد يعرض لبعض المشركين، ولكنه ليس على سبيل الإدالة المطلقة الدائمة المستمرة. فالذي وقع في أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أن فيه اعتزاز المشركين، ولهذا افتخروا به، فقالوا: يوم بيوم بدر والحرب سجاد. افتخروا، ولا شك أنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجراح والضعف ما لم يسبق من قبل، ولكن هذا شيء عارض، ليس عزا دائما مضطردا للمشركين، وليس ذلا للمؤمنين على وجه الدوام والاستمرار، وإنما هو عارض. ومع هذا ففيه مصالح عظيمة كثيرة ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران، واستوعب الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فقه هذه الغزوة، ذكر فوائد عظيمة من هذا الأمر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فلنا أن نقول: نعم، هذا ليس على عمومه ويخص بالأحوال العارضة. ولنا أن نقول: إنه عام باق على عمومه، لا يخص منه شيء، لكنه عام أريد به الخصوص، يعني أن مراد لا يذل ذلا دائما ولا يعز عزا دائما. وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول إنه عام دخل التفصيل، بل نقول إنه من الأصل لم يقصد به العموم، وإنما قصد به العز المعين والذل المعين. فالذل على سبيل الإطلاق هذا منفي عن أولياء الله، والعز على الله على سبيل الإطلاق هذا أيضا منفي. نعم. ولا يعز من عديت، وتباركت ربنا وتعاليت، في هذا أشكال يحله لنا هداية الله. تباركت ربنا، كيف قال ربنا؟ والمعروف أن الفاعل مرفوع. وأين الفاعل؟ تبارك فاعل تبارك.
والجملة ماذا قلت؟
لكن فاعل تبارك.
تباركت
تمام. تباركت ربنا، التقدير تباركت يا ربنا. ومعنى التبارك لله عز وجل أنه سبحانه وتعالى منزل البركة، وأن بذكره يحصل البركة، وباسمه يحصل البركة. ولذلك نجد أن الرجل لو قال على الذبيحة بسم الله صارت حلالا، ولو لم يقل بسم الله صارت حراما، ولو قال بسم الله على وضوئه صار صحيحا، ولو لم يقل بسم الله صار غير صحيح عند كثير من أهل العلم. وإن كان صحيح أنه لا يشترط ولا تجب التسمية في الوضوء، لكن على القول بأنها واجبة إذا تركها عمدا بطل الوضوء، لم يصح الوضوء. طيب، وقوله ربنا أي يا ربنا، وحذفت يا النداء لسببين: لكثرة الاستعمال وللتبرك بالبداءة بسم الله عز وجل. وقوله ربنا اسم من أسماء الله يأتي مضافا أحيانا كما هنا، وكما في رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، ويأتي غير مضاف محلا بأل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقوله وتعاليت من التعالي وهو العلو، وزيدت التاء للمبالغة في علوه، تعاليت ولم يقل علوت، فزيدت التاء والألف من أجل المبالغة في العلو. وعلو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: علو الذات وعلو المعنى. فأما علو الذات فمعناه أن الله فوق كل شيء، وأما علو المعنى فمعناه أن الله تعالى موصوف بكل صفات عليا. أما الأول فقد أنكره حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بكل مكان، كل مكان فالله فيه. وأنكره أيضا الغالون في التعطيل، حيث قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا متصل ولا منفصل. وين؟ عدم. ولهذا أنكر محمود بن سبكتكين رحمه الله على من وصف الله بهذا الصفة، وقال هذا هو العدم، وصدق، هذا هو العدم. فأنكر ذلك طائفة: طائفة غلوا في الإثبات، وطائفة غلوا في النفي. طائفة قال ما يمكن الوضع في جهة إطلاق، وطائفة قال بل نقول في كل مكان. أما أهل السنة وجماعة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته، واستدلوا لذلك بأدلة خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. خمسة أدلة، كل ما يمكن من أجناس الأدلة فهي موجودة في ثبوت علو الله. الكتاب مملوء بذلك، مملوء بذلك، تارة بلفظ العلو مثل سبح اسم ربك الأعلى، وتارة بلفظ الفوقية مثل وهو القاهر فوق عباده، وتارة بذكر عروج الأشياء إليه وصعودها إليه مثل تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة بنزول الأشياء منه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فكذلك، اجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة: القول والفعل والإقرار. أما القول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وأما الفعل فإنه لما خطب الناس يوم عرفة فقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم تشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. وهذا إثبات للعلو بالفعل. وأما إقراره فإقراره الجارية حين سألها أين الله، قالت: في السماء. جارية مملوكة، ما تعرف، ما درست، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. وأما الإجماع فإن السلف مجمعون على ذلك، الصحابة والتابعون والأئمة كلهم مجمعون على هذا. ما طريق إجماعهم؟ أنه لم يرد عنهم صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكر من أدلة العلو. وقد مر علينا أن هذا طريق جيد، وهو أنه لو سأل قال في قائل: من الذي يقول إنهم أجمع؟ من قال أن أبا بكر أجمع على ذكر الله في العلو في ذاته؟ من قال إن عمر قال هذا؟ من قال عثمان قال هذا؟ من قال علي قال هذا؟ وش نقول؟ لما لم يرد عنه ما يخالف النصوص علم أنهم أثبتوها على ظاهره. نعم. طيب أما العقل فلأننا نقول إن العقل صفة كمال، نسأل الله، إن العلو صفة كمال، وهو من تمام السلطان، من تمام السلطان، من تمام السلطان لا يكون فوق كل شيء. ولهذا نجد في الدنيا الملوك يرعى لهم منصة يجلسون عليها. إذن العقل دل على أن الله تعالى فوق كل شيء، لأن العلو صفة كمال والله وضده صفة نقص، والله منزه عن النقص. الفطرة حدث ولا حرج. العجوز التي لا تعرف القرآن قراءة تامة ولا تعرف السنة ولا رجعت فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من كتب السلف تعرف أن الله في السماء، أليس كذلك؟ كل المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى السماء، ما في واحد من الناس يقول اللهم اغفر لي وحط لي الأرض أبدا، كل الناس يرفعون أيديهم إلى السماء. ولهذا احتج بهذه الفطرة الضرورية، احتج أبو المعالي الجويني، احتج الهمداني أبو العلاء الهمداني على أبي المعالي الجويني. كان أبو المعالي الجويني يقول: كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه. يريد بذلك أن ينكر استواء الله على العرش. فقال له أبو العلاء الحمداني رحمه الله: يا شيخ، دعهم منك العرش، لأن استواء الله على العرش دليله سمي، لولا أن الله أخبرنا بذلك ما أثبتناه. فما تقول في هذه الضرورة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صح؟ كل واحد يقول يا الله ونروح قلبه يفر قلبه لصه، فجعل يضرب على رأسه يقول: حيرني، ما لقى جواب على هذا، لأن هذا دليل فطري. حتى إن الحيوان مفطور على ذلك، كما يروى في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين خرج يستسقي، فلما خرج وإذا بنملة مسترقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيري، وسقوا بدعوة هذه النملة. هذه النملة ما الذي علمها أن الله في السماء؟ درست؟ ما درست، لكن فطرتها التي فطر الله عليها الخلق دلتها على أن الله في السماء. والعجب أنه مع ظهور هذه الأدلة قد أعمى الله عنها بصائر قوم فأنكروا علو الله، وقالوا: لا يمكن، أي إنسان يقول إن الله بذاته فوق فهو كافر. ليش؟ قال: لأنه حدد الله. والذي يقول إن الله فوق هل هو محدد لله؟ أبدا، يقول: لا، فوق ولم يحدد شيء. الذي يحدد الله ويعدد الله هو الذي يقول إن الله في كل مكان، إن كنت في السماء، إن كنت في المسجد فالله معك، فالله في المسجد، في السوق الله في السوق. طيب أنا في مسجد الجامع الله معي، واحد في مسجد الضليعة الله هناك، كم صار؟ اثنين. وهل مجرد أو يتجزأ؟ بعضه هنا وبعضه هناك. هذا هو قول المنكر. أما قوم يقولون إن الله في السماء لا يحيط به شيء من مخلوقاته فهذا غاز تنزيه. طيب أما علو الصفة فدليله قوله تعالى ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل، هذا دليل سمعي. أما العقل فلأن العقل يهتدي إلى أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات. تباركت ربنا وتعالي. قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. هذا من التداوي من الشيء بضده. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك هذا من باب التوسل برضا الله، أن يعيذك من سخطه. فأنت الآن استجرت من الشيء بإيش؟ بضده، جعلت الرضا وسيلة تتخلص به من السخط. ثانيا وبعفوك، والحديث وبمعافاتك من عقوبتك. المعافاة هي أن الله تعالى يعافيك من كل بلية في الدين أو في الدنيا. ما ضد المعافاة؟ ضد المعافاة العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب. وإذا استعنت الله استعذت بمعافاة الله من عقوبته فإنك تستعيد من ذنوبك حتى يعفو الله عنك، إما بمجرد فضله وإما بالهداية إلى أسباب التوبة. وقال وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك. نعم، لا يمكن أن تستعيذ من الله إلا بالله، إذ لا أحد يعيدك من الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فلا أحد يعيدك من الله. إذن بمن تستعيذ من الله؟ أستعيذ من الله بالله، فهو الذي يعيدني مما أراد بي من سوء. ومعلوم أن الله تعالى قد يريد بك سوءا، ولكن إذا استعذت به منه أعادك. وفي هذا غاية اللجوء إلى الله، وأن الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى. ثم قال اللهم لا نحصي ثناء عليك. لا نحصي ثناء عليك يعني لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل إليه. والثناء هو تكرار الوصف بالكمال، ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فلا يمكن أن تحصي أثناء الله أبدا، لو تبقى أبدا الأبدين ما أحصيت ثناء الله، وذلك لأن أفعاله غير محصورة، وكل فعل من أفعاله فهو كمال، وأقواله غير محصورة، وكل قول من أقواله فهو كمال، وما يدافع عن عباده أيضا غير محصور. فالثناء على الله به لا يمكن، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان مهما بلغ من الثناء على الله غاية ما يجب لله من الثناء، وغايته أن يعترف، وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير فيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، أما نحن فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك. وفي هذا من الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني يحسن الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة، كما يروى ذلك في حديث فيه مقال أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيه. وظاهر كلام المؤلف الاقتصار على هذا الدعاء، ولكن لو أن الإنسان زاد فلا بأس، لأن المقام مقام دعاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط بلعن الكافرين فيقول اللهم لعن الكفرة، وهذا ليس في هذا الدعاء، مما يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وأيضا لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء فله أن يدعو بما شاء مما يحضره. ثم قال نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني الله تعالى يبين صفاته الكاملة عند الملائكة. وعلى آله من هم؟ آله أتباعه على دينه، لقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على دينه. ما لم يذكر الأتباع فيطير وعلى آله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته. وقد قال الشاعر مبينا أن المراد بالآل الأتباع، قال آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أغلها. وهذا الإيراد ليس بواسطة. لماذا؟ لأن الذين يقولون إن المراد بآله قرابته يقيدون ذلك بالمؤمنين، بالمؤمنين منهم، وأما غير المؤمنين فليس من آله. قال ويمسح وجهه بيديه، ويمسح وجهه بيديه، هذه المسح ظاهر كلام المؤلف أنه سنة يسن المسح باليد بعد الدعاء سواء في القنوت أو في غيره. ودليل ذلك حديث أخرجه أبو داود وغيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه. لكن هذا الحديث ضعيف والشواهد له ضعيفة، ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وقال إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه، لأن المسح باليدين عبادة يحتاج إلى دليل صحيح يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به. أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حجة. لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال إن مجموعة الحديث الشاهدة لهذا يقضي بأنه حديث حسن، فمن حسنه كان العمل بذلك سنة عنده، ومن لم يحسنه بل بقي ضعيفا عنده كان العمل بذلك بدعة. ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة، قول بأنه سنة، وقول بأنه بدعة، وقول بأنه لا سنة، ليس سنة ولا بدعة، يعني أنه يباح إن فعل لم نبدعه وإن ترك لم نقص عمله. والأقرب أنه ليس بسنة لأن الحديث الواردة فيها ضعيفة، ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه الحسن بن تيمية. نعم جمال. نعم، يفر من الله من سوء قضائه إلى الله، يعني مثلا لو قضى الله عليك بسوء إلى من تفر؟ إلى الله، قال الله تعالى فتروا إلى الله. تفر الله من أين؟ منه. الآن مثلا أقول له مثل هذا، لو أن شخصا أراد أن يبطش بشخص ثم جاء كذا يتخمصم ويتوسل إليه قصة فر منه إليه، وهذا معروف حتى عند كل حتى عند الصغار، إذا أراد يضربه يلم يأخذ يخمصم يقول دخيلك دخيل، يعني أستعيذ بك من هذا هنا. نعم وجه قولهم نحن ذاك كأنه لما تعارضت عندهم الأدلة بالصحة أو الضعف قالوا لا نأمره ولا نهى. نعم، لا هو في احتمال انه حسن، في احتمال انه حسن، ولأجل هذا الاحتمال لا نكرره أو لا نكرره. نعم. بنا توصل بإثبات الله جائز. لا ما يجوز دعاء إثبات الله. دعاء الصفة هو الذي لا يجوز. ما توصل بها فهو جائز. نعم. الزيادة بالأدعية المستوعة إن كانت هذه الأدعية ليس لها معنى أو ربما يكون معناها مشكل مثل أنحنا مطايانا ببابك فلا تبعد عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك فهذا لا شك من أقل حرف تراه. وإذا كان سجعا ليس فيه شيء ليس بمحذور فإن أطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ بن جبل حين أطال على الناس إلا أن يكون عدد الناس محصورا وقالوا يا فلان أطل من الدعاء لنا فإذا كان عدد محصورا مثل أن كان أهل المزرعة في مسجد محصور وقالوا لإمامهم أطل بنا في الدعاء فهذا نبع. نعم أحمد
واحد
يعني في رمضان يدعو
يقول
سبحان
من لا
تراه
العيون ولا تخالطه
الظنون. صحيح. هذا لعله اشعل. ايش معناه لا تراه العيون؟ والرسول عليه السلام يقول انكم سترون ربكم عيانا كما ترون قام ليله البدر. نعم ما قاس الدنيا. ما قاس الدنيا. نعم. وحتى إذا لو قصد الدنيا مشكل أنا الرسول اختلف العلماء هل رأى ربه أم لا. أما الثاني ولا تخالطه الظنون فالمعنى أن الإنسان لا يدرك الله تعالى بظنه أو وهمه هذا معناه. وعلى كل هذه من السجع المذموم الذي يحمل معنى منكرا من وجه ومعنى مبهما من وجه آخر. إينا. نعم نعم هذا مراد السجع الذي يختلف به المعنى او السجع المتكلف. واما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء اللهم حوالينا ولا علينا هذا سجع نعم السجع وله امثله كثيره. نعم
دعاء اللهم اني اعوذ برضاك ما ورد شرط ان يقال السجود
يمكن قال السجود ولا معنى لا معنى أن يقول في السجود وفي على الاستفتاح أيضا ورد أدعي في الاستفتاح تقال في السجود. نعم
جملة أنت كما سيت على موقعا من قبل المعنى
الله نكدت عليه لما قبل لما قال لا نحسن عليك لأنك كما أثنيت على نفسك نعم يعني هذا الله عز وجل يحسن كل شيء. نعم
بالنسبه
للدعاء في السجود يعني يكون اذا واحد يدعى في السجود هل يجوز ان يختم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو السؤال؟ يقول هل يختم اذا دعا في السجود بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا لان الصلاه لها ختام بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. في التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه لأن الصلاة عبادة واحدة عبادة واحدة آخرها تبع لأولها. إيه نعم وشو نقول هذا؟ الأحسن أن يقال اللهم كد لنا ولا تكد علينا. ويجوز أن تقول اللهم كد لنا ولا تنكر علينا لأن الله قال كذلك كدنا ليوسف كدنا له. وقال في الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ما هو أكيد لهم أكيد عليهم. هنا
في
المقابل يعني كلامه 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 ما فيها شيء يعني ما فيها شيء لكن لو إن كان هذا وارد في الحديث فلا بأس. وإن كان ما ورد فهو بمعنى أكيد تكد لنا ولا تكد علينا. نعم. لا هو الحديث الحسن ما يدل على انحصار الدعاء بها، لأنه قال علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، ما قال أجعله قنوت الوتر، فدل على أن هناك دعاء آخر غير قنوت الوتر غير هذا الدعاء المعلم. ماذا عنه؟ ما أدري عنه، يعني ما أدري عنه. نعم. وشي؟ من؟ نعم. نعم. يعمل من خلفه. الرسول دعا بالشعر، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيدا. فإذا دعا الحبيب وأمن المستمع فلا بأس.
إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الصاعون.
إلا
أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الصاعون. فيحلف الإمام في فرائض والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه شفعه برفعة، ويكره التنقل بينهما للتعقيب في جماعة. ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها ومن
فاته
وهما آكدها ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن يمسح وجهه بيديه، يعني بعد أن ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه، لأنه جاءت في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا لا يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه. ولكن هذه الأحاديث قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وذكر ابن حجر في بلوغ المرام أن مجموعها يقضي بأن الحديث حسن، يعني حسنا لغيره لا حسنا لذاته. انتبه يا ولد. والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن فيها أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه. ومثل هذه السنة التي ترد كثيرا وتتوافر الدواعي على نقلها، إذا لم تكن معلومة في مثل هذه الأحاديث في مثل هذه المؤلفات المعتبرة في الصحيحين وغيرهما، فإنها تدل على أنه لا أصل له. وعلى هذا فالأفضل أن لا يمسح، ولكن لا ينكر على من مسح اعتمادا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك، لأن هذا مما يختلف فيه الناس. يقول مالك رحمه الله: ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر. يكره قنوته أي قنوت المصلي في غير الوتر، ويريد بقنوته قنوته بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. فإنه يكره في غير الوتر، فيشمل القنوت في الفرائض، ويشمل القنوت في الرواتب، ويشمل القنوت في النوافل الأخرى، فكلها لا يقنت فيها مهما كان الأمر. وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل. يعني أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء. مثلا يعني لو قال قائل: أليس القنوت دعاء فليكن مستحبا؟ نقول: هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، ومثل هذا يحتاج إلى دليل. فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن نجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. ولهذا لو قال القائل سأفعل في ليلة المولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة جاءت فيها السنة وصليها، قلنا لا تفعل لأنك قيدت العام بإيش؟ بزمن خاص، وهذا يحتاج إلى دليل. فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص. فما هو الذي قلنا في القنوت بالعلم أنه يجلس ببدنه ولكن قلبه سارح، وهذا من الشيطان. الشيطان هو الذي يلقي الوساوس في قلوب الإنسان عند الصلاة وعند طلب العلم حتى يسده عن ذكر الله وعن الصلاة. قل يا هداية الله، لو كان دعاء عاما قلنا بعد التشهد قل ما شئت. أيضا في عبادة في مكان خاص وهو ما بعد الركوع أو ما قبله، والثالث في عبادة خاص فيحتاج إثباته إلى دليل. ومن ثم قلنا إن الختمة أو دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع، لأنه حتى وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو فهذا خارج الصلاة. وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها. فلهذا يمكن أن نقول أن هذا الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة. نعم. طيب، القنوت في غير الوتر أطلق المؤلف أنه يكره، مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا أنه بدعة. وإذا كان بدعة فأقل أحواله الكراهة، وكأن المؤلف رحمه الله لم يرفعه إلى حد التحريم لوجود خلاف بين العلماء فيه. قال المؤلف: إلا أن تنزل أو أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة بالمسلمين، أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يشكر الله عليه وليس مما يدعى برفعه. لكن إذا نزل بالمسلمين نازلة، والنازلة هي الشديدة من شدائد الدهر، إذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر بالمسلمين، يقول المؤلف غير الطاعون. الطاعون وباء معروف فتاف معدي، إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها، وإذا وقع في أرض فإنه لا يجوز الخروج منها فرارا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا الطاعون صلى الله عليه وسلم إذا نزل أهلك أمم كثيرة، كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه، حتى قيل إنه يموت في اليوم الأحد نحو 1000 نفر، مع أن العدد في ذلك الوقت ليس بمثل هذا العدد الحاضر. هذا النوع من الوباء إذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يدعى برفعه أو لا. فقال بعض العلماء إنه يدعى برفعه لأنه نازل من نوازل الدهر، وأي شيء أعظم من أن يفني هذا الوباء أمة محمد، فلا ولا ما جاء للناس إلا الله عز وجل، فيدعون الله ويسألونه رفعا. ومنهم من قال لا يدعى، وعلل ذلك بأنه شهادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المطعون شهيد. قالوا: ولا ينبغي أن نقنت من أجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهادة، بل نسلم الأمر إلى الله، وإذا شاء الله واقتضت حكمته أن يرفعه رفعه، وإلا يبقى، ومن فني بهذا المرض فإنه يفنى على الشهادة. كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فصار للعلماء قولان: هل يقنت لرفع الطاعون أو لا يقنت؟ فمنهم من قال إنه يقنت لأنه نازلة عظيمة تؤدي إلى فناء المسلمين، ومنهم من قال إنه لا يقنت له أي لرفعه لأنه شهادة. قال: فيقنت الإمام في الفرائض. لو كان عندي تصريح لأخبرتكم به، أنا ما أقصر عليكم بالتصريح. قال: فيقنت الإمام في الفرائض. فيقنت نقرأها بالرفع ولا بالنصر؟ لا، بالرفع استئنافا، يعني إلا أن تنزل فحينئذ يقنت الإمام. لأنك لو قلت إنها معطوفة تنزل وقلت إلا أن تنزل فيقنت، ما بينت الحكم، ما بينت الحكم هل يقنت أم لا.
من فضلك اقلب الشريط.